الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا من باب التنازع، حاصل المذهبين. من يذكرها؟ يعني حاصل مذهب البصريين والكوفيين. أيوة نعم. ماذا يعملون وماذا يضمرون؟ أهل البصرة يعملون الثاني ويضمرون للأول العمدة، يعني الذي هو المرفوع فاعل أو نائب فاعل، إذا احتاج يضمرون له، وإذا احتاج إلى منصوب أو مجرور يحذف مطلقا، سواء كان عمدة في الأصل أو إيش في باب ظن أو في غير. هذا القول أسهل. طيب، أهل الكوفة ويضمرون في الثاني كل ما يحتاج. ثم ذكر المسألة الأخيرة، وهي أنه متى يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا، متى يجب أن يؤتى بمعمول الفعل المهمل ظاهرا ولا يكون من باب التنازع؟ متى؟ ها، إذا أضمر خالف المفعول الأول أو خالف إيش المفسر، خالف المفعول الأول الذي أصله إيش مبتدأ، أو خالف المفسر، ففي أي حال تضمره يعني تجعله ضمير يخالف، ففي هذا الحال نجعله إيش؟ نجعله اسما ظاهرا. أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، قلنا كيف نقدره؟ أيظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين، لأنك إذا قدرت إياه لم يطابق أخوين، وإذا قدرت إياهما لم يطابق إيش الياء، فتجعله اسم ظاهر. والاسم الظاهر لا يحتاج إلى إيش؟ إلى ما يفسر. وجاز ذاك الكوفيون كما سمعتم. طيب، نقرأ في المفعول المطلق. قال ابن مالك رحمه الله: المفعول المطلق، وسيأتي لماذا سمي مطلق، عندنا كأنه يزيد ميم في كلها، المطلق كأن الظاهر فيها ميم أو نقطة وما أدري ما هذه في الطبعة هذه. قال الناظم رحمه الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، لأنه يفسر المصدر فيقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، أي أن الفعل يدل على أمرين، يدل على زمان ويدل على إيش؟ على حدث. ما هو المصدر من مدلولي الفعل؟ هو الحدث، وأما الزمان فليس إيش بمصدر. فالآن مثلا معنا الفعل ضرب دل على أمرين ومدلوله أمران، ما هما؟ الزمان والحدث. ما هو الزمان؟ الماضي. وما هو الحدث؟ الضرب. فما هو المصدر؟ هو الضرب الذي هو الحدث، وأما الزمان فلا. واضح قول الناظم: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، ثم مثل قال: كأمن من أمن. الآن أمن مصدر من الفعل الماضي إيش؟ أمن، فهو مصدر. وهل يدل الفعل على المكان؟ الفعل يقول أن يدل على الزمان والحدث، وهل يدل على مكان؟ باللازم، بدلالة اللزوم، فهو يدل على الزمان وعلى الحدث بالمطابقة، ويدل على المكان باللزوم، فقولك ضربت أو ضرب ضربت زيدا يلزم من ضربك زيد وجود إيش؟ وجود المكان الذي حصل فيه إيش؟ الضرب. وهل ممكن أن تضربه في غير مكان؟ لابد. فأيهما أقوى، دلالة الفعل على الزمان أو دلالة الفعل على المكان؟ دلالة على الزمان، لأنها دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة إيش؟ أقوى من دلالة الالتزام. ولأجل هذا صارت أسماء الزمان كلها إيش؟ منصوبة، بخلاف أسماء المكان فلا ينصب منها إلا إيش؟ المبهم. وأما المختص فيجر، سكنت في البيت، ولا تقول سكنت البيت على أنه ضرب. لماذا نصبت جميع أسماء الزمان؟ قالوا لأن دلالة الفعل على الزمان دلالة إيش؟ قوية، بخلاف دلالته على المكان دلالة إيش؟ ضعيفة. فلما كانت دلالة على الزمان قوية، قوية على نصب كل أسماء الزمان، ولما كانت دلالة على المكان ليست بقوية لم يقوى على نصب جميع أسماء المكان. فالفعل يدل على حدث، ويدل على زمان، ويدل على مكان. فدلالته على الحدث وعلى الزمان بالمطابقة، ودلالته على المكان باللزوم. طيب، قال الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام، والقيام هو الحدث في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل. مدلولي الفعل أي أحد الأمرين اللذين يدل عليهم الفعل، هذا معنى مدلولي الفعل، أي أحد الأمرين اللذين يدل عليهم الفعل. فالفعل يدل على أمرين، الحدث أحدهما. قال والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. يعني فالحدث هو المصدر. الشاهد من هذا يريد يتوصل إلى ماذا؟ إلى أن المصدر ما هو؟ هو الحدث. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. قد يقول قال لماذا ذكر المصدر مع أن الباب باب المفعول المطلق؟ قالوا ذكر المصدر في باب المفعول المطلق لأن الأصل أن المفعول المطلق يكون إيش؟ يكون مصدر. ذكر المصدر في باب المفعول المطلق لأن الأصل في المفعول المطلق أنه مصدر. وقد يأتي المفعول المطلق غير مصدر، وقد يأتي المصدر غير إيش؟ غير مفعول مطلق. فمثلا ضربته ضربا، الآن ضربا مصدر ومفعول مطلق. ومثل ضربته 20 ضربة، الآن 20 هل هو مصدر؟ ليس مصدر، وهو مفعول مطلق. ومثل أكلك أكل شديد، فلن أكلك وأكل كلاهما مصدر، وهل هما مفعول مطلق؟ الأول مبتدأ والثاني إيش؟ خبر. فما بينهما؟ بينهما عموم وخصوص إيش؟ وجهي. بينهما عموم وخصوص وجهي. فليس كل مصدر مفعول مطلق، وليس كل مفعول مطلق مصدر. قال والمفعول المطلق هو المصدر. انظر عرفه بالمصدر، لماذا؟ لأنه إيش؟ الأصل في المفعول المطلق. قال والمفعول المطلق هو المصدر، وبعضهم يضيف الفضلة. حتى يخرج ما كان عمدة من المصادر كما سمعتم أكلك أكل شديد. فهنا المصدر عمدة أو فضلة؟ عمدة مبتدأ وخبر فليس بمفعول مطلق. قال هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، إما أن يؤكد العامل وسيأتي ما هو عامله، أو بيانا لنوعه أي لنوع عامله أو عدده، نحو ضربت ضربا. ما الفائدة من هذا المصدر من هذا المفعول المطلق؟ توكيد العامل. وسرت سير زيد، ما الفائدة من بيان نوع العامل أنه سير زيد. وضربت ضربتين، ما الفائدة من عدد بيان عدد العامل. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر. فإذا أطلق المفعول دون تقييد المراد به إيش؟ مفعول المطلق. وسائر المفاعيل إيش؟ مقيدة بحرف من حروف الجر، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع على اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به قيد بالباء، والمفعول فيه قيد بفين، والمفعول معه قيد بمعه، والمفعول له قيد بالله. وإذا أطلق مفعول فالمراد به إيش؟ المفعول المطلق. فهذه خمسة مفاعيل منظومة في بيتين ذكرها الخضري، وأن إذا اجتمعت ما الذي تقدمه ذكرها على هذا الترتيب. قال مفاعيلهم ارتب فصدر بمطلق أي أول ما تبدأ بمطلق، وثني به أي ثني بالمفعول به، وثني به فيه أي الثالث مفعول فيه، له مفعول له والرابع، معه مفعول الخامس، قد كمل ثم مثل لها. قال تقول ضربت الضرب زيدا بصوته نهارا، هنا تأديبه، عندنا تأديبه، ماذا عندكم؟ تأديبه نهارا، هنا تأديبه مفعول لأجله. وامرأ النكل، وامرأ النكل واو المعية أي مع مفعول معه، فالضرب مثال للمفعول المطلق، وزيدا مثال للمفعول به، ونهارا وهنا مثال للمفعول فيه، وله وتأديبه مثال للمفعول له، وامرأ مثال للمفعول معه. وأيضا بعض من ضمها في قوله إن المفاعيل خمس مطلق وبه، وهذه الأبيات أسهل منها، إن المفاعيل خمس مطلق وبه، وفيه معه له فاسمع إلى المثل، وفيه معه له فاسمع إلى المثل، ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. إن المفاعيل خمس مطلق وبه، وفيه معه له فاسمع إلى المثل، ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. إلا أنه خالف الأبيات التي في حاشية الخضري في ماذا؟ في أنه قدم المفعول معه وأخر المفعول له، قدم المفعول معه وأخر المفعول له، وهذه الأبيات قدم المفعول له وأخر المفعول معه. قال ابن مالك رحمه الله بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. الآن في هذا البيت ذكر ما الذي نصب المفعول المطلق، قال بمثله أي نصبه مصدر مثله، هذا الأول، إما أن ينصبه مصدر مثله أو فعل، أو أن ينصبه فعل أو وصف، هذا الثالث أن ينصبه وصف. ثم ذكر مسألة ما هو الأصل، هل هو الفعل أو الوصف أو المصدر؟ قال وكونه أصلا، أي كون المصدر أصلا لهذين انتخب، أي هذا القول هو المختار، وأن المصدر هو أصل للفعل وأصل لماذا؟ للوصف. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله ينتصب المصدر بمثله، أي بمصدر مثله، أي المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، فما الذي نصب ضربا؟ المصدر ضربك. أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، ما الذي نصب ضربا؟ والفعل الذي ينصب المصدر له ثلاثة شروط أشار إليه الخضري عند قول أو فعل، قال أي متصرف غير ملغى عن العمل، كأنه سقط التام، سقط التام بعد متصرف، ويدل على هذا المثال الأمثلة التي مثل بها، ولا بد من هذا الشرط، فهي ثلاثة شروط، أي متصرف كأن سقطت بعدها تام، من فعل متصرف تام لا يكون من الأفعال الناقصة، ويدل عليه المثال الذي مثل به، ها؟ ومحمد محي الدين ذكرها، نعم ذكر ثلاثة شروط متصرف وتام وغير ملغى، وهو يدل على المثال الذي سيذكره هنا. فهذه ثلاثة شروط في الفعل، الشرط الأول أن يكون متصرف فلا يكون من الأفعال الجامدة، لا نعمة ولا بئسة ولا أفعال التعجب. الشرط الثاني أن يكون تام فلا يكون من الأفعال الناقصة، كان وأخواتها. الثالث أن يكون غير ملغى عن العمل، أخرج ظن وأخواتها في حال إلغائها، متى تلغى ظن وأخواتها؟ إذا أخرت أو إيش؟ أو توسطت. قال فخرج فعل التعجب، لماذا خرج فعل التعجب؟ إنه جامد. وكان وأخواتها، لماذا خرجت؟ لأن نقص، هذا ميدل على وجود إيش؟ سقط. وباب ظن عند إلغائه، لماذا؟ إنه ملغى، واضح إن شاء الله. فهذه ثلاثة شروط للفعل الذي ينصب المصدر، متصرف وتام وغير ملغى. قال أو بالوصف، أو ينصب بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا، ما الذي نصب ضربا؟ الوصف ضارب، والوصف أيضا له شرط كما في حاشية الخضري، قال أي متصرف اسم فاعل أو مفعول أو بنا مبالغة، أن يكون متصرف. ثم مثل له، قال مثل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، بناء المبالغة أي أمثلة المبالغة. قال لا اسم تفضيل ولا صفة مشبهة، يعني هل اسم التفضيل ينصب المفعول المطلق وكذلك الصفة المشبهة؟ هنا يقول الخضري لا اسم تفضيل ولا صفة مشبهة، قاله الشاطبي. وبعضهم قال بل اسم التفضيل والصفة المشبهة ينصب المفعول المطلق، واستدل بالشواهد المذكورة هنا الذي ذكرها الخضري، والذي قال لا ينصب أولها، وتعرفون أن الأصل عدم التقدير، فالقول بأنها تنصب المفعول المطلق قول قوي، كلها اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة واسم التفضيل والصفة المشبهة كلها تنصب مفعول إيش؟ مفعول مطلق. ومذهب ابن هشام في بعض، ابن هشام رجح أن الصفة المشبهة تنصب. ها؟ أفعال التفضيل لا بل وجود خلاف، سرلوا بهذا البيت، أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما، فلؤما منصوب بألأم وهو من أفعال التفضيل عند بعض النحاة، ففي خلاف، القول بأنه لا خلاف فيه، هذا البيت قد استدل به بعضهم، فواضح إن شاء الله. ما هو الذي ينصب المفعول المطلق؟ ثلاثة أشياء، الفعل أول المصدر مثله، والفعل والوصف. ثم ذكر مسألة أيهما أصل، هل المصدر أصل للفعل والوصف أو الفعل هو الأصل والباقي مشتقة منه؟ قال ومذهب البصريين، وهذا القول هو المشهور وهو الذي عليها يعني تجد في الكتب بكثرة وشهرة، أن المصدر هو أصل للأشياء كلها. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب. ابن مالك اختار هذا القول، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، حجتهم أن الفعل يعمل في الوصف ويؤثر فيه، إذا قل ضربت زيدا ضربا فقالوا ضرب عمل في ضربا وأثر فيه. قالوا فلما أثر الفعل في الوصف دل على أن الفعل هو الأصل، ولكن هذا رده بعض النحاة بأن الحرف يؤثر في الاسم وليس الحرف إيش أصل. تقول عجبت من ضربك زيدا، فلان من حرف هل أثر في المصدر الذي هو ضرب؟ ولم يقل أحد إن الحرف أصل إيش للمصدر، واضح إن شاء الله. فهذا القول ليس بصواب استدلال هذا. قال ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل، فجعلوا تسلسل المصدر أصل للفعل والفعل أصل لماذا؟ للوصف. وذهب ابن طلحة، قال الخضري هو الشيخ الزمخشري، وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه، أي أصل بذاته وبنفسه، هذا معنى برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. والصحيح المذهب الأول، الشارح يختار ما اختاره ابن مالك، وهذا هو المشهور في كتب النحاة أن المصدر هو الأصل. والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، أي الفعل متضمن للوصف وزيادة، وكذلك الوصف متضمن للمصدر وزيادة، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. وأما المصدر هل يدل على الفعل أو هل يدل على الوصف؟ لا يدل عليهما، فهذا ما استدلوا به على أن الأصل هو إيش؟ المصدر. واضح هذا إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، هذه في هذا البيت ذكر أغراض المفعول المطلق. لماذا يؤتى بالمفعول المطلق وما الفائدة من الإتيان به في الكلام؟ قال المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أن يكون مؤكدا، مؤكدا لماذا؟ لعامله الذي تقدم. وقد ذكر ابن النحاس أو النحاس كما سبق من كلام الخضري، قال أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز، هذا إجماع، هذا ما يرد به على المعتزلة الذين ينفون إيش كلام الله سبحانه وتعالى، فيستدل بقول الله وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بإجماع النحاة يرفع إيش المجاز، فيستفاد منه إيش الحقيقة، كلم الله موسى تكليما على حقيقته، كلام النحاس في صفحة 376 من هذه الطبعة السطر الثالث من حاشية الخضري، قال أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز. ها شرح، هي عبارة عند قوله توكيدا لعامله، قوله توكيدا لعامله ذكرها. هذا المقصد الأول. صفحة كم عندك؟ 422. ما هو المقصد الأول من مقاصد الإتيان بالمفعول المطلق؟ توكيد العامل. قال الثاني أن يكون مبينا للنوع، أن يبين نوع عامله، لأن العامل الآن الضرب، هل الضرب واحد؟ هناك ضرب طفل، ضرب عبد، ضرب حمار، ضرب جمل، ضرب كذا، هل كله ضرب واحد؟ فغير ممكن أن تضرب الطفل كضرب العبد الكبير، أو تضرب العبد كضرب الجمل أو نحو ذلك. فالفعل والعامل يختلف نوعه، فيؤتى بالمفعول المطلق لماذا؟ ليبين نوع العامل الذي حصل. فتقول ضربت زيدا ضرب العبد، هل بينت نوع الضرب أو لا؟ بين نوع العبد وأنه نوع مخصوص من الضرب. قال الثاني أن يكون مبينا للنوع، نحن سرت سير ذي رشد، هل سير ذي الرشد وسير المشعوف واحد؟ لا، المشعوف يمشي ويجري ويلتفت ويسقط وكذا، وذي الرشد يمشي برزانة وسكينة وهدوء. فبين نوع العامل وأنه ليس أي سير. قال نوح سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا. طيب بماذا يحصل بيان النوع؟ المثال الأول سرت سير ذي رشد، بماذا بين نوع العامل؟ بالإضافة، سرت سير ذي رشد، أضافه إلى ذي رشد. النوع الثاني بماذا؟ الصفة، سرت سيرا حسنا. ذكر الخضري إشارة، قال قوله مبينا للنوع أي لكونه مضافا، هذا النوع الأول مما يحصل به بيان نوع، بيان نوع العامل أن يكون مضافا كما في المثال الأول، وكما تقول أكلت الطعام أكل الجائع. الآن أكل الجائع بين نوع العامل أو لا؟ بماذا بين نوعه؟ بالإضافة. أو موصوفا كما مثل سرت سيرا حسنا، أو تقول ضربت زيدا ضربا شديدا، بينت نوع العامل بماذا؟ بالصفة. قال أو محلى، هذا الثالث، أو محلى بأل العهدية، هذا الثالث، أن تدخل على المفعول المطلق أل التي تفيد إيش؟ العهد الذهني. كسرت السيرة، سرت السيرة، ما معنى السيرة؟ أي المعهود بيني وبينك، هل تبين نوع العامل أو لا؟ تبين. تقول ضربت زيدا الضرب، أي ضرب؟ أي المعهود. بماذا تبين هنا نوع العامل؟ ها؟ بأل التي تفيد العهد، العهد الذهني. أو يكون بصفة معينة، هذا ما أضافه بعضهم، أنه يكون بصفة أيضا بين نوع العامل. تقول رجعت القهقرة، هل تبين نوع العامل؟ ها؟ أي رجوع؟ القهقرة إلى الخلف، ينقص وهو ملتفت إلى الأمام. وقعدت القرفصاء، أي قعود؟ هل هو متربع أو مستوفز؟ قال إيش؟ القرفصاء. وكيف القرفصاء؟ كالأخ فؤاد، أوفر علينا فؤاده. طيب ها، هنا نائب عن مصدر، سيأتي أنه لا يشترط أن يكون مصدر، تكون نائبة عن مصدر وهي مفعول مطلق. هذا من مقاصد المفعول المطلق، والمفعول المطلق ليس دائما إيش؟ مصدر. سيأتي في البيت الذي يلي نعم يأتي مع النيابة، هو بينه هنا في في الحاشية الخضري. فالآن بيان النوع بماذا يكون؟ إما بالإضافة أو بالصفة أو بأل التي تفيد العهد الذهني أو بهيئة معينة. قال الثالث أن يكون مبينا للعدد، يعني المقصد الثالث من مقاصد المفعول المطلق يبين عدد إيش؟ عدد العامل، كم صدر العامل مرات، نحو ضربته، ضربت ضربة، ضربة مفعول مطلق بين عدد العامل، وضربتين وضربات. واضح هذه مقاصد المفعول المطلق. قال ابن مالك رحمه الله: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. الآن هذه الأشياء التي تنوب عن المصدر وتعرب مفعول مطلق وليست إيش؟ وليست مصدر. إن سبق معنا أنه ليس كل مفعول مطلق إيش؟ مصدر. قد تنوب أشياء عن المصدر وتعرب مفعول مطلق وليست بمصدر. قال الشارح رحمه الله: قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر بهذا الشرط، أن تأتي لفظة كل ولفظة بعد مضافة إلى إيش؟ إلى المصدر، لابد، وإلا لا يعمل، لا يكون كل مفعول مطلق ولو لم يضاف إلى المصدر. نحو جد كل الجد، بحيث إذا حذفت كل وبعض يستقيم المعنى، إذا قلت جد الجد يصح أو لا يصح. وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، لو حذف كل وقال فلا تميلوا ميلا يصح أو لا يصح، فلا بد أن يكون مضافين إلى المصدر. قال: نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، وضربته بعض الضرب، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض الأقاويل مصدر، يعني مفعول مطلق نائب عن مصدر. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فهنا ألا تلاقيا يعني كل الظن، هنا إيش؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر، لأنه مضاف إلى الظن، والظن هو المصدر. فهذان أمران، الأمر الأول كل والأمر الثاني بعض، مضافان إلى المصدر. قال: وكالمصدر المرادف. ما هو المرادف؟ الموافق في المعنى المخالف في اللفظ، موافق معنى المخالف لفظا. قال: وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، نحو قعدت جلوسا. الآن ما هو مصدر الفعل المذكور؟ ها؟ قعودا. ما هو الذي يرادفه؟ جلوسا، يوافقه في المعنى ويخالفه في اللفظ. قال: نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل، فإن الجذل بمعنى إيش؟ الفرح. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. هذه ثلاثة أمور إلى الآن مما تنوب عن المصدر وتعرب على أنه مفعول مطلق. قال: وكذلك ينوب عن، وينوب مناب المصدر اسم الإشارة، هذا الرابع، نحو ضربته ذلك الضرب. وما عرب الضرب؟ ها؟ بدل. كل اسم إشارة بعده اسم محرف بأل، ماذا يعرب هذا الاسم؟ بدل، بدل كل من كل. فذلك اسم إشارة في محل نصب مفعول مطلق. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، نحو ضربته ذلك الضرب. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر. هذا الكلام يوحي أن المصدر صفة، والمشهور أن المصدر إيش؟ بدل، إلا إذا كان إيش؟ مشتقا فيكون صفة. الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة إما جامد أو مشتق، فالجامد بدل أو عطف بيان والمشتق صفة. وهنا هل هو جامد أو مشتق؟
جامد فيعرب إيش؟
بدل. هذا هو القول الصحيح وهو تفصيل لبعض النحاة. أظن الدماميني أو نحو الذي ذكرها التفصيل، وإلا بعضهم يعمم يقول دائما يعرب بدل. قال: وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، يعني يقول لا يجوز أن تقول ضربته ذلك، واضح إن شاء الله، فلا بد أن تأتي بعده بالمصدر ضربته ذلك الضربة، ولا يجوز أن تقول ضربته ذلك وتسكت. وفيه نظر، يعني هذا القول فيه نظر، فمن أمثلة سيبويه ظننت ذلك بدون وصفه بإيش؟ بالمصدر، ويكون ذلك ما إعرابه مفعول مطلق ولو لم يذكر المصدر بعده. أي ظننت ذلك الظن، فذلك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. فهذا كما يقول الشارح هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يذكر المصدر بعد اسم الإشارة، بل ولو اكتفي باسم الإشارة كفى، لأن اسم الإشارة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى المصدر سواء ذكر أو حذف. الضرب يعرب صفة إذا كان مشتق. لا، المصدر ما هو مشتق، تعرف على الخلاف أنه يقول هو الأصل للكل، فغيره مشتق منه وليس هو المشتق. قال: وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا، ما يعرب الهاء، ضرب فعل ماضي والتاء فاعل والهاء مفعول مطلق بشرط سيأتي. وينوب عن المصدر أيضا ضميره، أي أن يكون هذا الضمير عائدا على المصدر، يكون هذا الضمير عائدا على المصدر. ذكره هنا الخضري، قال: نحو ضربته زيدا، قال: إن رجع الضمير إلى مصدر الفعل المبهم. أن يكون راجع إلينا. قال: وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضربة. ومنه قوله تعالى: لا أعذبه أحدا من العالمين، فلا في أعذبه عائد على إيش؟ على المصدر، فإني، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، لا أعذبه، أي لها عائد على إيش؟ عذابا، أي لا أعذب العذاب. وعدده، هذا مما ينوب أيضا إيش؟ عن المصدر، وينصب على أنه مفعول مطلق. نحو ضربته 20 ضربة، لأن 20 عدد مفعول مطلق منصوب على نصب الياء نائب عن مصدر. ومنه قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. والآلة، نحو ضربته سوطا، أي الآلة تنصب على أنها مفعول مطلق وليست إيش؟ مصدر. قال الخضري: إذا كانت في العادة آلة لذلك الفعل، وهذا شرط لا بد منه، أن تكون الآلة معهودة للفعل الذي تقدمها. متى تنوب الآلة عن المصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق؟ إذا كانت معهودة للفعل المذكور، كما في هذا المثال: ضربته صوتا، هل الصوت معهود للضرب؟ ها؟ نعم. هل يصح ضربته حديدا؟ ها؟ لا يصح، لأن الحديد إيش؟ ليس معهودا للضرب. قال: والآلة نحو ضربته صوتا، والأصل ضربته ضرب صوت، وبعضهم يقدر ضربته بالصوت، سهل ما هو الأصل، إما أن يكون ضربته ضرب صوت أو ضربته بالصوت. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والله تعالى أعلم. كما هذه أشياء تنصب على أنها مفعول مطلق وليست بمصدر، قرابة 7، كل وبعض هذا 2، والمصدر المرادف هذا 3، واسم الإشارة 4، والضمير 5، والعدد 6، وأيضا إيش؟ اسم الآلة فكم هي؟
سبعة.
أضاف الخضري مثلها أو أضاف مثلها سبعة أو أكثر، أضاف أظن أضاف أكثر من سبعة، أضاف ثمانية أو تسعة. شئتم أن أقرأها ولا أقرأها؟ قال: ومما ينوب عنهما اسم المصدر غير العلم كاغتسلت غسلا، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر جاري على جميع حروف الفعل، واسم المصدر ليس جاريا على حروف الفعل بل ينقص منه. الآن اغتسلت غسلا، ما الذي سقط منه؟ سقطت الهمزة وسقطت التاء. أما إذا قلت اغتسلت اغتسالا، فاغتسالا ما هو؟ مصدر. وغسلا ما هو؟ اسم مصدر. توضأت توضؤا، ما هي توضؤا؟ مصدر. وتوضأت وضوءا، ما هي وضوءا؟ اسم مصدر. فالمصدر جاري على حروف الفعل، واسم المصدر ليس جاريا على حروف الفعل بل يحذف بعضها. قال: ومما ينوب عنهما اسم المصدر، هذا يضاف ثامن، والملاقي للمصدر في الاشتقاق، هذا تاسع، بأن يشاركه في مادته كتبتل إليه، تبتل إليه تبتيلا، هذا التاسع. ثم بعد يمكن عشر أسطر قال: وبقي مما ينوب عن المبين فقط نوعه، هذا العاشر الذي يبين نوعه، نحن رجع القهقرة، وصفته، هذا الحادي عشر، كسرت أحسن السير، هناك الذي معنا سرت سيرا حسنا، هنا العكس، ترجع الصفة إيش؟ مفعول مطلق والموصوف مضاف إليه، سرت أحسن السير. وهيئته، هذا الثاني عشر، كيموت الكافر ميتة سوء، هذه هيئة. ووقته، هذا الثالث عشر، كقوله: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدي، ليلة هنا مفعول مطلق وهو وقت للمصدر، المصدر محذوف والتقدير ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمدي. وما للسفامية، هذا الرابع عشر، نحو ما ضربت زيدا، أي أي ضرب ضربته. وما الشرطية، هذا الخامس عشر، نحو ما شئت فاجلس، أي أي جلوس شئت فاجلس. وجملة ذلك ستة عشر، الذي حصينا خمسة عشر، ماذا بقي؟
كوني اسمعين،
مع كوني اسمعين، نعم، أو مع كوني اسمعين مرينا عليه وهو السادس عشر. فسبعة ذكرها الشارح والبقية أشار إليه الخضري. المشهورة هي التي ذكرها الشارح، والتي ذكرها الخضري قليلة. طيب نكمل هذا البيت، هو بيت سهل، الآن واضح إلى الآن، أخذنا أغراض الإتيان بالمفعول المطلق وما هو الذي ينصب المفعول المطلق، ثلاثة أشياء تنصب، إما مصدر مثله أو فعل أو وصف، وأغراض المفعول المطلق إما توكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده. وما هو الأصل الذي عليه أكثر النحاة؟ أن أصل الأشياء هو إيش؟ المصدر، وأن البقية مشتقة منه. ثم ذكر في هذا البيت الأشياء التي تنوب عن، ذكر منها سبعة. قال ابن مالك رحمه الله: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا. فأن ذكر في هذا البيت أن المفعول المطلق الذي يؤتى به للتوكيد يأتي دائما إيش؟ مفرد، والذي يؤتى به لبيان النوع أو بيان العدد يفرد ويثنى ويجمع. قال الشارح رحمه الله: لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده فتقول ضربت ضربا، وليقول ضربت ضربين، لا يقول ضربت ضربين، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. هذا اتفاق من النحاة أن الفعل إيش؟ لا يثنى ولا يجمع إلا على لغة من؟ التي تسمى بلغة أكلوني البراغي. وأما غير المؤكد أي المفعول المطلق الذي يؤتى به لبين النوع والعدد وهو المبين للنوع والعدد، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربت ضربتين وضربا، إنه ما يمكن تبين العدد إلا إذا جاز التثنية وإيش والجمع، فلا خلاف في أنه يجوز تثنيته وجمعه. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، بهذا الشرط لا بد أن تختلف الأنواع، وإلا على أي أساس يثنى أو يجمع؟ فلا يثنى أو يجمع إلا إذا كانت أنواع مختلفة تثني للإشارة إلى اختلاف الأنواع أو تجمع للإشارة إلى اختلافها، نحو سرت سيري زيد، سرت سيري زيد الحسن والقبيح. الآن لا، زيد له سير حسن وله سير إيش؟ قبيح، اختلف أو لا؟ فقلت سرت سيري زيد، هل بينت نوع الفعل؟ نعم، وأنه مثل سير زيد. أي سير زيد؟ الحسن والقبيح. وهذا مثل قول الله وتظنون بالله الظنون الذي أجاز السدل بالآية كما ذكر الخضري. قال فالمشهور أنه يجوز تثنية وجمع، قال أي بدليل وتظنون بالله الظنون، جمع الظنون أو لا؟ الآن الظنون هنا مفعول مطلق، مصدر مفعول مطلق، جمعه. لماذا جمعه؟ لأن اختلفت الأنواع أو لا؟ المؤمنون لهم ظن في ذاك الوقت يوم الأحزاب، والمنافقون لهم ظن، ضعاف الإيمان لهم ظن آخر، أقوياء الإيمان لهم ظن آخر، فاختلفت أنواع الظن فجاز إيش؟ فجاز أن يجمعه. فالمبين للنوع لابد في جواز تثنيته وجمعه أن يختلف إيش؟ أنواعه، وهذا هو المشهور، وعليه يدل القرآن أنه جمع في القرآن لأن اختلفت الأنواع. وظاهر كلام سيبوي أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، يقول ما ورد مثنى أو مجموع إيش؟ يثنى ويجمع، وما لا فيبقى مفرد، وهذا اختيار الشلوبين. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.